أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 37 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. لا يزال الحديث موصولا عن شرح حديث الثلاثة الذين خلفوا، وعلى وجه الدقة بيان شيء من فقه الحديث الذي هو حديث من المطولات. ومضى بنا الكلام مع كعب بن مالك رضي الله عنه الذي صارح الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما تخلف لعذر، وبأنه ما كان أقوى على الغزو منه في هذه الغزوة، وبأنه ما ملك راحلتين قبل اليوم، ولكن هو لا يدري كيف هذا حدث ولا يجد عذرا، ولئن استطاع أن يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى سخط الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. يقول رضي الله عنه إنه أوتي جدلا وأوتي من الحجة ما يستطيع أن يبرر به موقفه، لكن إن استطاع أن يبرر موقفه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف هو أمام الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، وكيف هو أمام الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، حيث يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وتتكشف الأمور وتتضح وتكون الفضائح. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. كان من الممكن لكعب ورفيقيه أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كذب سائر المنافقين، واستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء بيان ذلك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا كعب صدق مع الله، ومن صدق مع الله صدقه الله. ووصف سعد بأنه ووصف كعب بن مالك بأنه صادق في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ووصف في السنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فاذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء. وكما قيل في الحكم: لئن كان الكذب حجة فالصدق أنجى. واستسلم كعب ورفيقاه لأمر الله عز وجل، موقنين بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واشتد البلاء على كعب ورفيقيه حينما وصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروهم ولم يكلموهم ولا يكلموهم، فأصبح هذا واقعا فعليا، ولا أدنى كلمة من مجتمع الصحابة قاطبة. فكان هذا هو السجن بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وازداد الأمر حين طلب النبي عليه الصلاة والسلام من نسائهم أن يهجروهم وأن يعتزلوهم. سبحان الله العظيم. وما كان من الزوجات إلا السمع والطاعة، كما كان الأمر كذلك مع الصحابة، لأن هذه حقيقة الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. اشتد البلاء بكعب وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع حين هجرهم المسلمون فلم يكلموهم، وكانوا يمشون دون أن يجدوا من يرد عليهم السلام أو يسلم عليهم، فكأنهم بلا عقول، قد ذهلوا وتنكرت لهم الأرض، فما هي بالأرض التي كانوا يعرفونها. فكان كما وصفهم القرآن الكريم: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهنا جاء الفرج. فالفرج يأتي بعد الشدة وبعد الكرب. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ونحن نعلم يا رب أنها ضاقت ونرجو أن تتسع. يقول كعب في بيان ما شد من البلاء واشتد عليهم أنهم إذا سلموا على الصحابة لا يردون عليهم السلام ولم يبدأوهم به، حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أحسن الناس خلقا لا يسلم عليهم. ويقول كعب كنت أحضر وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني ربما يرد السلام في سره لوجوب الرد، لكنه لا يسمعه إياه فيسر خاطره بذلك، وهو الآن في مرحلة تأديب وتوبة. وهذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وما ظنك برجل يهجر في هذا المجتمع الإسلامي قاطبة، هذا المجتمع الذي هو خير القرون؟ فمن ثم ضاقت عليهم الأرض فعلا، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ولم يكن هذا لمدة أيام قلائل، بل امتد حتى بقوا على هذه الحال مدة 50 يوما، أي شهرا كاملا 20 يوما، وهم في هذه الحالة من الهجر كأنهم في الناس إبل جرب لا يقربهم أحد. فضاقت عليهم الأمور وصعبت عليهم الأحوال، وفروا إلى الله عز وجل وجأروا إليه بالدعاء. ولم يكن مع ذلك كعب بن مالك يدع الصلاة مع الجماعة رغم هذه الحالة النفسية التي يمر بها، فكان يحضر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في آخر الأمر ربما تخلف عن بعض الصلوات لما وجد في نفسه من الضيق والحرج، لأنه صار يخجل أن يأتي إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلمونه أبدا، لا بكلمة طيبة ولا حتى بكلمة تأنيب، فتركوهم بالكلية. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وبقوا على هذه الحالة 50 ليلة تامة. ولما تمت لهم 40 ليلة أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا نساءهم إلى هذا الحد، فرق بينهم وبين نسائهم. وما ظنك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يعزل عن امرأته؟ إنه أمر عظيم. ولكن مع ذلك لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لكل واحد منهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تعتزل امرأتك، وكلمة العزل هنا من الكنايات التي تحتمل الطلاق أو ما دونه، فقال أطلقها أم ماذا؟ لأنه لو قال له طلقها لطلقها بكل سهولة طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسأل قائلا أطلقها أم ماذا؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أهلك. وبقي على ظاهر اللفظ حتى الصحابي الذي أرسل ما حرف النص، ما قال طلق، إنما قال اعتزل، ما حرفه لا معنى ولا لفظا، قال هكذا، قال ولا أدري. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، ما قال أظن أنه يريد أنك تطلقها، ولا قال أظن أنه يريد ألا تطلقها، ما قال شيئا، بل قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اعتزل امرأتك. وهذا أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع سنته وحديثه. ولذلك نقلت إلينا السنة بحرفيتها منضبطة. الصحابي الذي يشك في لفظه يقول قال كذا أو قال كذا، قالها مرتين أو قالها ثلاثا، قال أخشى أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. الصحابي الذي يعيد الحديث على مسامع النبي عليه الصلاة والسلام حديث دعاء النوم وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت، أي كما علمتك إياها. سبحان الله، دين في غاية الدقة والضبط والصحة، الحمد لله رب العالمين. فالصحابي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تعتزل زوجتك، ما برر أو غير أو قال أظن كذا وأظن، لا لا لا، ليس كما يفعل الناس الآن من أئمة الضلال والعياذ بالله. فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك، فلحقت بأهلها. يقول فأما صاحباي فاستكانا في بيوتهما يبكيان لأنهما لا يستطيعان أن يمشيا في الأسواق، والحال هكذا، الناس قد هجروهم، لا يلتفت إليهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، وإذا سلموا لا يرد عليهم السلام، فعجزوا عن تحمل هذه الحال فبقيا في بيوتهما يبكيان. أما كعب يقول أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، أشبهم أي أقواهم، وأجلدهم أي أصبرهم، لأنه أشب منهم، أصغر منهم سنا، فكان يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد، لا يكلمه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت آتي المسجد فأصلي وأسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس للناس بعد الصلاة، فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، أي ما يرد عليه ردا يسمع. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولكن امتثالا لما أوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم فهجرهم وسائر المسلمين معه. فيقول كعب كنت أصلي وأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني يلتفت إلى موضع سجوده ثم يغيب وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني صلى الله عليه وسلم. كل هذا من شدة الهجر. ثم ازداد البلاء واشتد. فيقول كعب فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تسورت حائطا لأبي قتادة، يعني قفز من على الجدار، تسوره دخله من فوق الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه. والقرابة كانت يعني قبل الإسلام نوع من الحمية اللي كان يقال فيها أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. فهذا ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه السلام، مع أن الرجل كان مجفيا من الناس منبوذا لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نفهم حقيقة الطاعة وحقيقة الإسلام والاستسلام. نحن على شاكلة المرجئة الأول، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا طاعة لله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أولئك هم المفلحون. إنما هي الطاعة لله ورسوله، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليهم. فقال له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. فقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه مرتين يناشده مناشدة، هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبو قتادة يدري ويعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله. فلما رد عليه الثالثة وقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. لم يكلمه، فلم يقل نعم ولا قال لا. فلو قال هكذا فربما كانت كلمته هذه تعد كلاما، فراح يقول كلمة لا تعد خطابا ولا ردا ولا جوابا، فقال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناي، أي بكى رضي الله عنه، بكى أن رجلا كابن عمه وهو أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه المناشدة العظيمة، مع أنها أيضا مسألة تعبدية، لأن قوله أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله طلب شهادة، طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له، مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله. ففاضت عيناه بالبكاء. وتسور البستان مرة أخرى ليخرج بعد هذا الموقف من ابن عمه من قتادة رضي الله عنه، فتسور البستان وخرج إلى السوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام. كلمة نبطي تعني الرجل الذي ليس بعربي ولا بعجمي، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء. يقول: من يدلني، هذا الرجل النبطي يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ انظر إلى أهل الشر كيف ينتهزون الفرص، انظر إلى أهل الشر كيف ينتهزون الفرص، وما لهم من عيون جعلت أمرا كأمر كعب ابن مالك ورفيقيه في مسألة داخلية لا تعد إلا أن تكون هجران من المسلمين لكعب، تصل إلى حاكم الروم وينتهزها فرصة لعله يستطيع أن يكسب قلب كعب ليكون عينا للروم وليحدث بما يرضيهم وبما يسوء الإسلام المسلمين. فهذا النبطي يسأل: من يدلني على كعب بن مالك؟ فوافق أنه موجود، فقال: أنا هو، أنا كعب. فأعطاني الورقة، يعني كتابا جيء به من قبل حاكم الروم، فأعطاني الورقة وكنت كاتبا، يعني أقرأ وأكتب، لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا. يقول: فقرأت الكتاب فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك جفاك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الملك ملك غسان كافرا، كان يتبع الدولة الرومانية، وكان هذا الملك ملك غسان كافرا. يقول: وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة. أنت ليه يجعلك تتقبل هذا الأمر وتتحمل هذا الذل؟ لماذا تبقى في الدار في ذل وضياع وهوان؟ يقول: فتعال إلينا، الحق بنا نواسك. تعال هنا حيث المواساة، حيث العز، نواسيك بأموالنا ونواسيك بملكنا ونشركك معنا، فمثلك ليس بالذي ينبغي أن يهجر ولا أن يبقى في دار ذل أو ضياع أو هوان. وكم كان هذا الأمر كربا جديدا وابتلاء شديدا، لكن كعبا مؤمن، إنه رجل مؤمن بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فما باع دينه بدنياه. وكثيرون عندنا يبيعون دينهم بدنياهم، بل بدنيا غيرهم، حتى صاروا أحذية في أقدام الطغاة والظلمة. وحتى تتاح لهم الفرصة في الفضاحيات ويحصلون على مزيد من الأموال والجاه والمنصب، أهانهم الله وأذلهم وقمعهم في الدنيا قبل الآخرة، كمن يقول: من لم يكن من شيوخ السلطان كانت أخرته قطران، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كالذي قال: وإن كنت الأخير زمانه غير أني آتي بما لم يأتي به الأوائل. وكم تجد عجبا في من باعوا دينهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم من أجل حطام الدنيا، من أجل متاع الدنيا وهو قليل مهما كثر، مهما كثر. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثبت الله عز وجل سعدا، ثبت الله عز وجل كعبا مع هذا البلاء الجديد وهذا الامتحان الصعب، فصدق كعب مرة أخرى مع ربه، صدق كما صدق معه عندما لم يعتذر لرسوله عليه الصلاة والسلام بالكذب، صدق. ومن صدق مع الله صدقه الله. على الرغم من هذه المحنة الشديدة التي هو فيها، رجل مجفو لا يكلم، مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك ولذهب إليه، ولكن إيمانه الراسخ ويقينه القوي جعله يقول: هذه من البلاء، هذه من البلاء. ثم ذهب إلى التنور الفرن فسجره فيه، يعني أوقدها بالتنور وحرقها، وإنما أوقدها في التنور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك أو يوسوس إليه الشيطان فأتلفها حتى ييأس منها، ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك. ثم بقي على ذلك مدة، ففي هذه القطعة من الحديث نجد من الفقه أمورا فيه دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا، كما فعل صاحب كعب بن مالك رضي الله عنهم، لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه أحد ولا يرد سلامه ومهجور ومنبوذ، هذا تضيق به نفسه ذرعا ولا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما جرى لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه، فإن هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصة في كعب بن مالك رضي الله عنه يدعوه إلى الضلال لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد هذا الحديث قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله، وأنه من المؤمنين الخلص وليس ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكان صادقا في إيمانه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولا زلنا نجد لهؤلاء أمثلة بفضل الله عز وجل، لكنهم ليسوا الآن في الإعلام، وإنما هم الآن وراء جدران السجون. وكم في العرين من أسود، أسأل الله أن يثبتهم، وأسأل الله أن يفرج كربهم، وأن يرينا في الظالمين عجائب قدرته، وأن يشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. هذا ولا تزال للحديث بقية من فقه الحديث، وقد مضى الوقت وانتهى ولله الحمد. فإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.